إذن الآن يبدو لي، إن كنت أفهم هذا جيداً، إن فعلنا بالناس ما نريدهم أن يفعلوه بنا، له علاقة بامتلاكنا هذا الباب المفتوح في السماء. سنستخدم اليوم كلمة بحرف التاء، تضحية. نحن نتصرف وكأنها شتيمة في هذه الأيام. الكل يريد أن يعرف ما يمكنه الحصول عليه، لا ما يمكنه إعطاؤه. أن نكون متمحورين حول أنفسنا يعني أن نكون مهتمين حصرياً بمصلحتنا ورفاهيتنا، ومنشغلين بأنفسنا، أنانيين، مغرورين، مستقلين، مكتفين ذاتياً، متمحورين على أنفسنا. الآن دعوني أكرر ما قلته، حين نتكلم عن عدم الأنانية لا نعني بذلك ألا نفعل شيئاً لأجل أنفسنا. علينا أن نفعل أشياء لأجل أنفسنا، لن نكون أشخاصاً صحيين إن لم نفعل. من الجيد أن نفعل أشياء نستمتع بها، من الجيد أن نشتري لأنفسنا بعض الأشياء التي نحبها. نحن نعمل بجد وعلينا الاهتمام بأنفسنا. من الجيد أن نضحك، من الجيد أن نرتاح، من الجيد أن نلعب. أرجوكم اعتنوا بأنفسكم، استثمروا في أنفسكم، استثمروا في صحتكم، لكن لا تكونوا منشغلين تماماً بأنفسكم وأنانيين ومستقلين. وكما قلت، علينا دائماً أن نجد التوازن. علينا أن نعيش حياة لا نحاول فيها أن نرضي أنفسنا، بل أن نرضي الله. دعونا نتأمل في كولوسي الإصحاح الأول الآية 10. ربما يجب أن أسأل إن كان أي شخص هنا لديه مشكلة مع الأنانية. حوالي 20 شخصاً، حسناً. أعتقد أن الباقين سيشعرون بالملل اليوم. أن تسلكوا، أن تعيشوا وتتصرفوا بطريقة تليق بالرب، وأن ترضوه تماماً وتريدوا إرضاءه في كل شيء. لا ضير من أن نسأل الله أن يعطينا شيئاً نريده، لكن إن كان ما نريده أو ما أريده ليس ما يريده الله، فعلينا على الفور أن نتخلى عن خطتنا وأن نتمسك بخطته، حتى لو كانت غير مريحة، حتى لو كانت مؤلمة، حتى لو كانت تعني التضحية. إنها تضحية مؤقتة ستؤدي إلى فرح أكبر بكثير. هل من أشخاص هنا يتعامل الله معهم بشأن التخلي عن شيء يعني لهم الكثير لكنهم لم يفعلوا ذلك بعد؟ هل من أحد؟ حسناً، احذروا ماذا؟ هذه العظة لكم اليوم. هل لي أن أقول إن الله لن يغير رأيه؟ من المفيد لنا دائماً أن ندرك أنه لن يغير رأيه مهما أجلتم الأمر. مثمرين في كل عمل صالح، ونامين بثبات، ومزدادين في معرفة الله مع بصيرة ومعرفة واعتراف أكمل وأعمق وأوضح، وأن ترضوه تماماً وترغبوا بإرضائه في كل شيء. الآن أريد أن أقرأ عليكم قصة قصيرة بعنوان كيف تكون بائساً. في حال أراد أحدكم ذلك بإمكاني أن أخبركم كيف تحصلون عليه. فكروا بأنفسكم باستمرار، استخدموا أنا كلما كان ذلك ممكناً. انظروا إلى أنفسكم باستمرار من خلال آراء الآخرين. استمعوا إلى ما يقوله الآخرون عنكم، وإن لم يكن ذلك ما تريدون أن تسمعوه فاغضبوا. توقعوا أن يقدركم الجميع. كونوا مرتابين، كونوا غيورين وحسودين، كونوا حساسين وسريعي الشعور بالإهانة. لا تغفروا الانتقاد، لا تثقوا إلا بأنفسكم. شددوا على الاهتمام والاحترام في كل الأوقات. اطلبوا الموافقة على آرائكم في كل شيء. اشعروا بالأسى على أنفسكم إن لم يشكركم الآخرون على ما فعلتموه لأجلهم. لا تنسوا ما فعلتموه لأجل الآخرين، فكروا به في كل وقت، لكن اذكروا دائماً ما لم يفعلوه لأجلكم. تهربوا من مسؤولياتكم، اسعوا في كل وقت للترفيه عن أنفسكم، وافعلوا أقل ما يمكنكم فعله لأجل الآخرين. الآن ما تبادر إلي حين كنت أقرأ هذا بالضبط ما كنت عليه قبلا. ليس هناك شيء واحد من هذه الأشياء لم أكن مذنبة به حين بدأت رحلتي مع الله قبل 38 عاما، وأنا هنا اليوم لأقول لكم إن هذه مسألة مهمة جدا. يسوع مات كي لا نعيش أبدا فيما بعد لي ولأجل أنفسنا، بل له ولأجله. أفسس 5:15. مات ليغفر خطايانا وكي نذهب إلى السماء وكي يكون لنا علاقة مع الله، لكنه مات كي لا نعيش أبدا فيما بعد لي ولأجل أنفسنا. اسمعوني، أعظم شيء حررني منه الله هو أنا. من الرائع ألا ننهض كل يوم ولا نفعل شيئا سوى التفكير بأنفسنا طوال اليوم. المتمحورون على أنفسهم يخدعون أنفسهم، يظنون أنهم كلما فعلوا لأجل أنفسهم وكلما فعل الآخرون لأجلهم كلما أصبحوا أسعد، لكن العكس هو الصحيح. لوقا 9:23-25، وقال: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه، يتبرأ من نفسه وينساها، يغفل عن نفسه ومصالحه ويرفض نفسه ويتخلى عنها. باختصار هو يقول: إن كنتم تريدون أن تتبعوني فكفوا عن التفكير بأنفسكم، ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. الصليب الذي يطلب منا المسيح حمله ليس الكوارث والأمراض وكل أنواع البؤس التي يمكننا تخيلها. حين يواجه الناس المشاكل يقولون أحياناً: أنا أحمل صليبي. هذا ليس الصليب الذي يطلب منا يسوع حمله. قد يكون علينا أن نعاني من أشياء، لكنه جاء ليعطينا نصرة على تلك الأشياء. الصليب الذي يطلب منا حمله هو اتخاذ قرار بالعيش بلا أنانية في عالم الناس فيه بحاجة لرؤية يسوع. ويسوع محبة، الله محبة، وهذا ليس شيئاً يفعله، بل هذا من هو. إنه يسكب محبته فينا كيما نقبلها ونشفى، ثم ندع تلك المحبة تتدفق منا إلى الآخرين. الله يعمل من خلال الناس. نحن نسأل الله باستمرار أن يفعل هذا ويفعل ذاك، ويحل هذه المشكلة ويحل تلك المشكلة. أتساءل ماذا قد يحدث لو بدأنا نصلي: يا الله، سأصلي لأجل هذا الشخص الذي يتألم، أظهر لي ما تريدني أن أفعل لأجله. وسأتحداكم اليوم للبدء بالصلاة هكذا، لأنكم ستندهشون إن توقفتم عن مجرد الطلب من الله أن يساعد الآخرين. ذاك لا يكلف شيئاً، بل قد أشعر أني متدينة جداً حين أفعل ذلك. لكن إن أخذت الأمر بجدية وقلت: يا الله، لا أدري إن كان هناك ما تريدني أن أقوم به أم لا، لكن إن كنت تريد ذلك فأعطني نعمة لأقوم به. وفي بعض الأحيان ننظر إلى مشكلة ما ولا نفكر حتى أن الله قد يستخدمنا، لأن المشكلة كبيرة جداً علينا بمفردنا. لكن لا ضير من الذهاب وإيجاد بعض المسيحيين الآخرين الضجرين لينضموا إلينا ويساعدونا. ستدب فينا الحياة حين تكون هناك حاجة ونحاول تلبيتها. الروح القدس يضع أمامنا فرصا كثيرة لنضع الآخرين قبل أنفسنا إن نحن أردنا ذلك. دعوني أعطيكم مثالا. حدث هذا قبل 3 أسابيع. قمنا ديف وأنا برحلة قصيرة إلى برانسون للراحة ومشاهدة بعض المسرحيات هناك، وذهبنا إلى مسرحية كانت سيئة حقا ولم تكن جيدة على الإطلاق. لذا اتخذت قراري بالمغادرة بعد نصف ساعة في وقت الاستراحة، وقلت لديف، قلت: إنها سيئة حقا، دعنا علينا المغادرة في وقت الاستراحة. وقال: تعلمين، كنت أفكر بذلك أيضا، وقال لا أشعر بأن الله يريدنا أن نغادر، وكنت أعرف ذلك بالفعل، لكن لم أكن أولي الله كل الانتباه الواجب، لأننا أحيانا حين نصمم فعلا أننا نريد فعل شيء ما نتجاهل الله بالسرعة. وقلت بالطبع لما علينا البقاء؟ فقال حسنا، قال لقد فكرت بالأمر، وقال إن كان هذا أنت والناس غادروا كيف تشعرين إن نهض أحدهم وغادر بين متعظين؟ وقال أظن أن ذلك سيشعره بالسوء، وقال أظن أن علينا البقاء. وعرفت على الفور أنه على حق، هناك آية تقول افعلوا بالآخرين ما تريدونهم أن يفعلوا بكم. حسنا، قبل أسابيع بدأت أحاول العيش وفقا لذلك لبضع ساعات، وفي اليوم التالي كان علي أن أبدأ من جديد، وفي اليوم التالي كان علي أن أبدأ من جديد، والله مستمر في تذكيري بتلك الآية، وأظننا سنتشاجر، لأني لا أظن أننا نفهم حقاً كم ستتغير حياتنا لو فعلنا ذلك. لن تكون هناك مشاكل في الزواج لو أن الناس يفعلون ذلك. دعونا نتأمل في متى الإصحاح 7 ابتداء من الآية 7. استمروا بالسؤال تعطوا، استمروا بالطلب تجدوا، استمروا بالقرع بإجلال يفتح لكم الباب، لأن كل من يستمر بالسؤال يأخذ، ومن يستمر بالطلب يجد، ومن يستمر بالقرع يفتح له الباب. إذن نرى أن الله يدعونا لحمل احتياجاتنا إليه، وحتى لنكون مزعجين في بعض الأحيان. أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزاً يعطيه حجراً؟ وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات بكماله يهب خيرات للذين يستمرون بسؤاله. إذن هذه الدعوة واضحة، اسألوا واستمروا بالسؤال، اطلبوا واستمروا بالطلب، اقرعوا واستمروا بالقرع. الله صالح يريد مساعدتكم، إن طلبتم منه شيئاً فلن يعطيكم شيئاً سيئاً. إن كان بإمكانكم أن تباركوا أولادكم وأنتم أشرار، فكم بالحري يبارك الله أولاده. آمين. بإمكان الله أن يفعل أكثر بكثير، لكن انظروا الآن إلى الآية 12. فما كانت لتكون هناك لو كان من أهم بقراءته لا علاقة له بما قرأناه للتو. فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم ولأجلكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم ولأجلهم، لأن هذا يلخص الناموس والأنبياء. وهذا بالفعل يبدو لي، إن كنت أفهم هذا جيداً، أن فعلنا بالناس ما نريدهم أن يفعلوه بنا له علاقة بامتلاكنا هذا الباب المفتوح في السماء. نحن نفضل الاعتقاد أن بإمكاننا إساءة معاملات الآخرين، وحين تكون لدينا حاجة نسأل الله ونتوقع منه أن يلبيها. والكتاب المقدس يعلمنا بكل وضوح أن الله، إن كنا غاضبين ونرفض أن نغفر للأشخاص الذين أذونا، فالله لا يغفر لنا ويستجيب صلواتنا. وأعتقد أننا لا نستوعب حتى عدد المسيحيين الغاضبين. الأمر أشبه بوباء. لم يسبق لي أن علمت عن أي شيء حول عدم الغفران والغضب والخصام والمرارة، وسألت في النهاية من منكم بحاجة إلى صلاة في هذا المجال؟ أنا لا أبالغ، لم أعقد يوماً اجتماعاً وفعلت فيه ذلك إلا وكان ما لا يقل عن 70% من كل الجماعة واقفين على أقدامهم. ولأكون صريحة، هذا يقلقني، لأن هناك الكثير مما علينا القيام به في هذه الأيام، والله يحتاجنا مجهزين تماماً. آمين. يجب أن نكون مجهزين تماماً، ممتلئين من قوة الله، ولا نعيش تلك الحياة الأنانية المتمحور على ذاتها المتطلبة، حيث لا نفكر إلا بأنفسنا طوال الوقت. وتعلمون، قد لا تكونون كذلك على الإطلاق، وأصلي أن لا تكونوا، لكني كنت كذلك في وقت ما. وإن لم تكونوا بحاجة إلى هذه الرسالة فسأعظ نفسي لأني ما زلت أحتاج إلى دورة تذكيرية بين الحين والآخر. آمين. هذا على الأقل تأكيد اليوم لمساعدتنا على البقاء على المسار الصحيح. اسألوا واستمروا بالسؤال، اطلبوا واستمروا بالطلب، اقرعوا واستمروا بالقرع. الله صالح ويريد أن يبارككم. فكل ما تريدون أن يفعل الناس لأجلكم ابدأوا بفعل ذلك لأجلهم قبل أن يفعلوه لأجلكم. لا تنتظروا أن يعاملكم الآخرون كما يجب لتفعلوا ما يجب. الشخص الأكثر نضجاً هو الذي يبادر أولاً. آمين. عليكم أن تعاملوا الآخرين كما يجب لوقت طويل قبل أن تحصلوا على نتيجة جيدة. لكن حتى لو لم تحصلوا على نتيجة جيدة منهم فسيجازيكم الله. أسمعتموني؟ أكرر، عليكم أن تعاملوا الآخرين كما يجب لوقت طويل قبل أن تحصلوا على نتيجة جيدة. وحتى لو لم يفعلوا ما تريدونهم أن يفعلوه فلا تشعروا بأن جهودكم ذهبت هباء، لأن مجازاتكم آتية من عند الله. الله يعيدنا بأننا سنحصد وفقا لما زرعناه، وحين يعود ستكون مجازاته وأجرته معه. الآية 13: ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب، ضيق من الضغط وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه. الحقيقة كان من الصعب على جسدي أن يبقى جالساً في تلك المسرحية، ورغم أني كنت أعرف أنه الشيء الصحيح الذي يجب فعله، ورغم أني كنت أريد إطاعة الله وقررت ذلك، لم أطق الانتظار حتى تنتهي. كوننا نطيع الله لا يعني أن جسدنا سيصفق ويقشعر من السعادة. هذا هو المكان برأيي حيث يأتي الألم لأجل المسيح، وهذه كلمة لا نحب استخدامها كثيراً في الكنيسة. الناس لا يحبوننا إن تحدثنا عن الألم، وهناك بالتأكيد نوع معين من الألم دفع يسوع ثمنه وليس علينا أن نتحمله. لكن إن لم نكن مستعدين للتألم في الجسد كما تألم المسيح فلن يمكننا السلوك في الروح وإطاعة الله. علينا أن نكون مستعدين للتضحية بما نريده أحياناً، لأننا نعلم أنه ليس أفضل شيء لملكوت الله أو للآخرين. الآن كان بإمكاني الخروج من هناك وكنت سأفعل لولا أن ديف كان يستمع أكثر مني. أحياناً أستمع أفضل منه وأحياناً يستمع أفضل مني، ولهذا نشكل فريقاً جيداً. وأحياناً أكون مستعدة لإعطاء أحدهم ما يستحقه فيقول ديف أظن أن علينا أن نرحمه، وفي مرات أخرى يقول على ذاك الرجل أن يخرج من الطريق، لا يجيد القيادة على الإطلاق. فأقول لا تتصرف هكذا، ربما لم يرك. لذا من الجيد أحيانا أن نكون محاطين بأشخاص يمكنهم تذكيرنا إن بدأنا نخرج قليلا عن المسار. آمين. لكن إليكم ما يحدث لنا في كثير من الأحيان. لنقل إني مضيت قدماً ونهضت وغادرت، وتعلمون لو أني نهضت وغادرت لعلمت في قلبي أن ذاك لم يكن أفضل شيء يمكن أن أفعله. كنت سأعرف ذلك وأتساءل كم من عشرات المرات يومياً أو أسبوعياً نشعر بذلك ونلغي ذلك الشعور ونمضي قدماً ونفعل ما نرغب بفعله. سأعطيكم مثالاً في خدمات الكنيسة. من منكم يعرف أنه ليس أروع شيء في العالم أن نصل في وقت متأخر ونقاطع مجموعة أشخاص يحاولون أن يعبدوا الله؟ من منكم يعرف أن هذا ليس أجد من الصعب التصديق أن أياً كان خلال دعوة الصلاة حين يتكلم إلى الناس عن خلاصهم، أجد من الصعب التصديق أن أياً كان يمكن أن ينهض بارتياح عذراً 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 عذراً. وتعلمون، نعم، هذه أشياء صغيرة، لكن هل هي حقاً صغيرة؟ الثعالب الصغيرة هي التي تفسد الكروم، وأعتقد أننا إن تعلمنا أن نطيع في هذه الأشياء الصغيرة فلن نجد صعوبة في أن نطيع في الأشياء الكبيرة. الكثير من هذه الأشياء هي بيننا وبين الله، ليست حتى أشياء نكلم الآخرين عنها. نعلم أن الله يريدنا أن نفعل هذا أو لا يريدنا أن نفعل ذاك، ولأننا نحبه ونريد إرضاءه نفعلها، وإن انزعجنا فلننزعج، لكن لدينا هذا الشعور الرائع في الداخل. وإليكم ما كان سيحدث لو أني غادرت وأنا أشعر أن ذلك ليس جيداً. على الأرجح في ذلك اليوم وربما في اليوم التالي كنت سأشعر أني لست سعيدة كالمعتاد، وسأقول لا أدري ما المشكلة. أتساءل كم مرة نفكر لا أدري ما المشكلة، أنا في مزاج سيء اليوم ولا أدري ما السبب. والأسوأ من ذلك أحياناً ننظر من حولنا ونلقي اللوم على الآخرين، أنت لست هذا ولست ذاك ولست شيئاً آخر. ومدهش ما يحدث إن كنا صادقين وبدأنا نقول لله ماذا يجري هنا. وأعتقد حرفياً أنه كان بإمكاني أن أسمم سعادتي من خلال شيء بسيط هو عدم معاملة ذلك الشخص بالطريقة التي أريد أن أعامل بها. أتعتقدون جميعاً أني بخير أم تقولون لا هذا كثير جداً علي؟ لم أخطط لهذا هذا الصباح، لكن فكرت أن أكلمكم عن الزرع والحصاد. يقول الكتاب مدة كل أيام الأرض زرع وحصاد. لنرى 1، 2، 3، 4. لدي 5 آيات سريعة هنا عن الزرع والحصاد. ودعوني أقول أولاً قبل أن أقول هذا، إنه أمر مدهش. مسألة الزرع والحصاد تعطينا الكثير من القوة. وإن كان بإمكاني الحصول على شيء ما من خلال زرعه في حياة شخص آخر، فهذا يعطيني مقداراً معيناً من التحكم بمصيري. بعبارة أخرى، إن كنت أريد أن يكون الآخرين ودودين معي، علي أن أكون ودودة. إن أردت من الله أن يغفر لي، فكل ما علي فعله هو أن أغفر لكل من يسيء إلي. إن كنت أريد رحمة حين أرتكب الأخطاء، فكل ما علي فعله هو أن أكون شخصاً رحيماً يرحم الآخرين. لا أدري بشأنكم، لكني أحب السيطرة والسلطة، ومسألة الزرع هذه تثيرني، لأن ذلك يعني إن كنت أريد أن يحبني الناس أكثر، فكل ما علي فعله هو أن أكون ألطف معهم. مرحباً. كل هذه المسألة مدهشة حقاً، هذا الامتياز الذي أعطانا إياه الله. متى الأصحاح 7، 1 آيتين: لا تحكموا وتنتقدوا وتدينوا الآخرين كي لا يحكم عليكم وتنتقدوا وتدانوا، لأنكم كما تحكمون وتنتقدون وتدينون سيحكم عليكم وتنتقدون وتدانون، وبالكيل الذي تستخدمونه لتكيلوا به للآخرين يكال لكم أيضا. لا يمكن أن تكون أوضح، صح؟ من منكم لا يريد أن ينتقده الآخرون على كل أخطائه؟ من منكم يحب أن يستر الآخرون بعض أخطائه وأن يقفل أفواههم بشأنه أو لا يقول شيئاً؟ أفضل طريقة للحصول على ذلك هي البدء بإعطائه. من الأفضل أن أفرغ كل رصاصي، سأغادر المدينة وسأعود في آب المقبل، وستكونون قد غفرتم لي.